الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم اللغة العربية واحد. إعداد وتقديم أستاذ عبد الرحمن الحبيشي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة مهارات الاتصال في اللغة العربية الجزء الأول، والذي سيتناول مهارات التحدث وأهميتها والإعراب بالعلامات الأصلية والفرعية. وقبل الحديث عن هذا العنوان ومناقشته، لا بد أن نطرح الأسئلة الآتية: ما أهمية مهارة التحدث؟ وما هي مهارات التحدث؟ وما هي مواطن الضعف الحاصل في أدائنا الاتصالي؟ ما الذي يعرب بعلامات الإعراب الأصلية؟ وما الذي يعرب بعلامات الإعراب الفرعية؟ أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحورين الآتيين: المحور الأول، مهارات التحدث وأهميتها. المحور الثاني، الدرس النحوي الذي سيتناول الإعراب بالعلامات الأصلية والفرعية. وسنتناول هذين المحورين واحدا بعد الآخر وعلى النحو الآتي: المحور الأول، مهارات التحدث وأهميتها. يركز التعليم في بلداننا العربية على مهارتي القراءة والكتابة أكثر من مهارتي التحدث والاستماع، فينشأ من جراء ذلك جيل لا يتقن مهارات الاستماع والتحدث بالشكل المطلوب، ولذلك ينشأ الطالب كاتبا وقارئا ولكنه لا ينشأ متحدثا جيدا و مستمعا جيدا. والصحيح في هذا الشأن أن يتدرب الفرد على مهارات التحدث والاستماع من وقت مبكر، وكذلك التلميذ في المدرسة الابتدائية يجب أن يتدرب ويبدأ بالتدريب على بعض مهارات الاستماع والتحدث قبل القراءة والكتابة. ولذلك نلحظ كثيرا من المدرسين في المدارس لا يهتمون بفرع التعبير الشفهي، وهو ما يطلق عليه مهارة التحدث في تدريسهم، وإنما يركزون على القواعد والحفظ. وما عرف كثير منهم أن أهم فرع في فروع اللغة والذي يجب الاهتمام به عند التدريس هو التعبير، سواء الشفهي أم التحريري. وبسبب هذا الضعف في التركيز على مهارتي التحدث والاستماع، نلحظ عجز كثير من الأشخاص عن التعبير الجيد عما يدور في أذهانهم من المعاني إذا التقيناهم في الندوات والمحاضرات أو الحوارات العامة أو شاهدناهم في التلفاز. ونلحظهم أيضا يتهربون من موضوعات النقاش ومن الكلام والوقوف أمام الآخرين للتحدث، وأحيانا ندرك أن الحق معهم، ولكنهم لسوء عرض أفكارهم ولعرض غيرهم العرض الجيد لأفكار مخالفة نميل إلى تصديق الطرف الثاني والحكم له. ولعلنا ندرك هنا مرمى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. إذن يجب علينا أن نهتم بمهارة التحدث كي نتمكن من عرض أفكارنا ومشاعرنا وآرائنا بالشكل الممتاز. ونسأل هنا سؤالا، هل مهارة التحدث مهمة للإنسان وما أهمية هذه المهارة؟ لنعرف أهمية مهارة التحدث علينا أن نركز في هذه الأشياء. نقول إن التمكن من مهارات التحدث يسهم في صناعة شخصياتنا الاجتماعية بشكل كبير، ويؤثر في شعورنا بتحقيق ذواتنا وتقديرها. عندما نشعر أننا نتحدث بشكل جيد نكون راضين عن أنفسنا، ونشعر أننا حققنا ذاتنا، وبذلك نقدر ذاتنا وشخصياتنا. ومن أهمية مهارات التحدث أنها تكشف عن طرائق تفكيرنا للآخرين، ونضج آرائنا وحجم تجاربنا وخبراتنا، وتكشف عن ثقافتنا ومعارفنا. ولذلك يقولون إنما المرء بأصغريه، لسانه وقلبه. فنحن نحكم على الشخص بكيفية تحدثه وكلامه وأيضا بقلبه، ولا نكشف عن هذا الشخص بحجمه وهل هو كبير أم صغير. من أهمية مهارة التحدث أن هذه المهارة هي وسيلة الإفهام الأولى، أي الوسيلة التي تستطيع تفهم الآخرين بها، وهي وسيلة نقل المشاعر والآراء والأفكار، ووسيلة الإقناع والتأثير. أيضا هذه المهارة تعد الفرد للتصدر للمواقف القيادية والخطابية، وتعوده سرعة الرد المناسب في المواقف المختلفة. أيضا تعد هذه المهارة أهم وسيلة للتعليم، كما يعد الاستماع أهم وسيلة للتعلم. أعيد هذه، أهم وسيلة لتعلم الآخرين لتعليم الآخرين هي مهارة التحدث، وأهم وسيلة للتعلم أنك تتعلم من الآخرين هي مهارة الاستماع. ولذلك نحن نلحظ أننا في المدرسة نركز ونقول عن أستاذ معين أنه أفضل بكثير في أدائه وعرضه لأفكاره ولمعلوماته من أستاذ آخر، وربما يكون الأستاذ الآخر أعلم وأفضل وأغزر علم، ولكن هذا الأستاذ يتمكن من مهارة التحدث أفضل من هذا الأستاذ، ولذلك نحكم عليه بأنه أفضل وأحسن. لكن هناك مشكلة كبيرة في أدائنا الاتصالي، وهي الضعف الحاصل والواضح في هذه المهارة، أي مهارة التحدث. فما هي مواطن هذا الضعف؟ وما هي مظاهره؟ وكيف نتخلص منه؟ أولا، قد يكون الضعف الحاصل في هذه المهارة فيما يأتي. أولا، الجانب النفسي. قد يكون الضعف الحاصل في الجانب النفسي للشخص المتحدث، ومظاهره فيما يلي: ضعف الثقة بالنفس، هذا له علاقة بالجانب النفسي. فإذا الإنسان ضعيف الثقة بنفسه لا يستطيع أن يتحدث التحدث الجيد. الشعور بالنقص، عندما يشعر الإنسان بنقص في ذاته لا يستطيع أن يتحدث التحدث الجيد أمام الآخرين. من الضعف الحاصل في الجانب النفسي ضغوط اللاوعي، وهناك ضغوط خارجية وضغوط تضغط على الإنسان تحجبه عن التحدث الجيد. من الضعف الحاصل في الجانب النفسي أيضا صدور حركات جسمية غير متزنة، مثل حركات اليد الزائدة وعضلات الوجه، الحركات العامة للجسد وغير المرتبة. أيضا الشعور برقابة الآخر، تورث الخجل والارتباك والاضطراب. ويمكن التخلص من هذا الضعف في هذا الجانب ببناء جسور الثقة بالنفس بشكل أكبر. علينا أن نثق في أنفسنا ونقول: لماذا الآخرون أفضل منا؟ نحن لماذا لا نكون نحن أفضل منهم؟ أيضا تنمية الشعور بقوة الشخصية، علي أن أنمي قوة الشخصية في نفسي وفي ذاتي. إدراك أهمية آرائنا ومعتقداتنا، قد يكون لدينا آراء ومعتقدات أفضل مما يعرضه الآخرون، لذلك علينا أن ندرك أهمية هذه الآراء والمعتقدات. التخلص من أسر الماضي، التدرب على مهارات التحدث في الأداءات المختلفة، وبهذه الأشياء نستطيع أن نتخلص من الضعف الحاصل في الجانب النفسي. ثانياً، الضعف الحاصل في الجانب الفكري، وقد يكون الضعف ناتجاً عن الجانب الفكري في قلة الثروة الفكرية، ضحالة الأفكار وسطحيتها، أن الأفكار ضحلة وكذلك سطحية ليست عميقة، ضعف ترتيب الأفكار ترتيباً منطقياً جيداً، فعندما أتحدث أخلط بين الأفكار، فهناك فكرة متأخرة أقدمها وأؤخر متقدمة، وهذا من الضعف الحاصل في الجانب الفكري. ومن الضعف الحاصل في هذا الجانب أيضاً الأخطاء الفكرية كإطلاق نتائج مخالفة للمقدمات، فأنا عندما أبدأ حديثي أبدأه بمقدمة وفي النهاية في نهاية حديثي أصل إلى نتائج تخالف هذه المقدمات، هذا من الضعف الحاصل في الجانب الفكري. أيضاً من الضعف الحاصل في هذا الجانب الخروج من فكرة إلى أخرى دون إنهاء عرض الفكرة الأولى. وكيف يمكن أن نتخلص من هذا الضعف في هذا الجانب؟ نقول نتخلص من الضعف في هذا الجانب بالآتي: السعي نحو الثقافة والتعليم، اكتساب الخبرات، امتلاك الثروة الفكرية، التدرب على صناعة منظمات التفكير الصحيحة، التعود على المنطق في إدارة الذات، والبعد عن الذاتية والعشوائية. ثالثاً، قد يكون الضعف الحاصل في مهارة التحدث في الجانب الترتيبي، أي تركيب الكلمات وترتيب العبارات. ومن مظاهر الضعف في هذا الجانب قلة الثروة اللفظية، تكون الثروة اللفظية قليلة، تفكك العبارات والاضطراب في بناء الجملة، ضعف القدرة على الإيصال المقنع بانسياب وتتابع، تعقد الأسلوب والتواء العبارات، الانتقال المفاجئ من خطاب المفرد إلى الجمع ومن الغائب إلى الحاضر، فأحياناً أنت تتحدث وتخاطب المفرد وبعدها تنتقل فجأة إلى خطاب الجمع، وكذلك أنت تتكلم عن غائب فتتكلم بعد ذلك تنتقل إلى خطاب الحاضر. أيضاً من الضعف الحاصل في هذا الجانب أو من مظاهر الضعف الحاصل في هذا الجانب عدم مراعاة الموقف أو المخاطب. وهنا نتذكر قاعدة: لكل مقام مقال. فالحديث التي تتحدث به في موطن الحزن يختلف عن الحديث التي تتحدث به في موطن السعادة والفرح وموطن التحفيز والتنشيط للآخرين ونغمات الصوت وإلى ما إلى ذلك. أيضا من الضعف الحاصل في هذا الجانب من مظاهره كثرة اللوازم اللفظية عند الحديث، مثل يعني ترددها كثيرا أثناء حديثك، أو بين كل كلمة وأخرى، أو كلمة طيب بين كل عبارة وأخرى. ويمكن التخلص من الضعف في هذا الجانب بالآتي: يجب علينا ممارسة مهارات التحدث مع الآخرين، وأن نقحم أنفسنا في النقاشات في قاعات الدرس وفي الندوات العامة للإدلاء بآرائنا وعدم الخجل والحياء، أن نستجيب إلى نقد الآخرين أفكارنا إذا كان النقد منطقيا ولا نترفع أو نخاف من النقد، أن نراقب أساليب الاتصال عند من يجيدون هذا الفن في الندوات والحوارات فنستفيد من إيجابيتهم ونبتعد عن العيوب التي نلحظها في أدائهم. وأحيلكما أخي الطالب أختي الطالبة إلى الكتاب لتنفذ التكليف المدون ولتكتب ما تلحظانه من ضعف أو من قوة في الجانب النفسي أو الجانب الفكري أو الجانب التركيبي كما هو مطلوب منكما في الكتاب. وننتقل الآن إلى المحور الثاني من محوري هذا الدرس، وهو الدرس النحوي، والذي سيتناول موضوع الإعراب بالعلامات الأصلية والعلامات الفرعية. وهناك موضوع من الأمثال العربية القديمة، أحيلكما إلى الكتاب لتقرأه وتجيب عن التدريبات التي تليه. ولنبدأ في درس الإعراب بالعلامات الأصلية والعلامات الفرعية. ألف: الإعراب بالعلامات الأصلية. ما هي علامات الإعراب الأصلية؟ نقول علامات الإعراب الأصلية أربع أريدك أن تحفظها جيدا، هي الضمة، الفتحة، الكسرة، السكون. الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكون للجزم. وقد تسأل سؤالا آخر، ما الذي يعرب بهذه العلامات، أي العلامات الأصلية؟ أقول الذي يعرب بالعلامات الأصلية نوضحه فيما يأتي. تأمل عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة هذه الأمثلة معي. نقول جاء محمد إلى الجامعة، نأخذ كلمة محمد والجامعة. جاء محمد، محمد فاعل مرفوع بالضمة، والجامعة إلى الجامعة اسم مجرور بالكسرة. ونلاحظ أن كلمة محمد مرفوع بالضمة، والضمة علامة أصلية، والجامعة مجرورة بالكسرة، والكسرة علامة أصلية. لماذا؟ هي أسماء مفردة، محمد اسم مفرد والجامعة اسم مفرد. المثال الثاني، قرأت القصة. القصة في هذه الجملة مفعول به منصوب بالفتحة، والقصة كلمة مفردة. وننتقل إلى الجملة الثالثة، استمتعت بقراءة القصة. قراءة والقصة، كلمة قراءة هنا مجرورة بحرف الجر، اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جرها الكسرة. وكذلك القصة مضاف إليه مجرور بالكسرة، وكلمة قراءة والقصة هي أسماء مفردة. ونصل إلى قاعدة أن الأسماء المفردة تعرب بعلامات أصلية رفعا ونصبا وجرا. إذن الأسماء المفردة تعرب بالعلامات الأصلية في الرفع والنصب والجر، والأسماء المفردة ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة. وننتقل إلى المجموعة الثانية، تأمل هذه الأمثلة. الرجال صانعو التاريخ، كلمة الرجال مبتدأ مرفوع بالضمة، والرجال ليس اسم مفرد ولكنه جمع تكسير، فجمع التكسير مما يعرب بالعلامات الأصلية فيرفع بالضمة. وننتقل إلى الجملة الثانية، سلمت على الأصدقاء، على حرف جر، والأصدقاء اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وهو هنا الأصدقاء جمع تكسير. الجملة الثالثة، قرأت قصصا جميلة، كلمة قصصا جمع تكسير، وهي هنا مفعول به منصوب بالفتحة. فنلاحظ أن الكلمات التي تناولناها بالتوضيح أسماء، وهي جمع تكسير. ونصل إلى قاعدة عامة، أن جمع التكسير يعرب بعلامات أصلية رفعا ونصبا وجرا. إذن جمع التكسير مثل الأسماء المفردة يعرب بعلامات أصلية، فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. والآن تأمل معي الأمثلة الآتية، المؤمنات طائعات لربهن، كلمة المؤمنات وطائعات. المؤمنات جمع مؤنث سالم، وهو هنا مبتدأ مرفوع بالضمة، والضمة علامة أصلية. طائعات خبر مرفوع بالضمة، وهو هنا جمع مؤنث سالم، والضمة علامة أصلية. والجملة الثانية، أعجبت بالمتفوقات. الباء هنا حرف جر، والمتفوقات اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، والكسرة من العلامات الأصلية. فنقول أن جمع المؤنث السالم يعرب بعلامات أصلية في حالتي الرفع والجر. أما في حالة النصب تتأمل معي، نقول كرم المدير المجتهدات، فالمجتهدات مفعول به منصوب بالفتحة، وهو هنا جمع مؤنث سالم ومنصوب بالفتحة نيابة عن الكسرة، أي بعلامة فرعية في حالة النصب فقط. أما في حالتي الرفع والجر فيعرب بعلامات أصلية، وأريدك أن تتنبه إلى هذه الملحوظة. إذن نصل إلى قاعدة أن جمع المؤنث السالم يعرب بعلامات أصلية رفعا وجرا، أما في حالة النصب فيعرب بعلامة فرعية وهي الكسرة. إذا جمع المؤنث السالم يعرب بعلامات أصلية في حالتي الرفع والجر، ولكنه ينصب بعلامة فرعية. قال سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فالحسنات منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، وكذلك السيئات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. والآن تأملا معي الأفعال المضارعة في الجمل الآتية. جملة أنت تقول الصدق، الفعل المضارع تقول فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء، ولذلك هو مرفوع بالضمة، مرفوع بالضمة، والضمة علامة أصلية. والجملة الثانية: إياك أن تكذب. أن تكذب الفعل المضارع تكذب وقبله أن، إذن هو منصوب بالفتحة لأنه سبقته أن، والفتحة علامة أصلية. والجملة الثالثة: لم أهمل في دراستي. لم أهمل الفعل المضارع هو أهمل، سبقه لم، فجزم الفعل المضارع بالسكون، والسكون علامة أصلية. ونقول أن الفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء يعرب بعلامات أصلية، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون. ونقول لم يتصل بآخره شيء مثل نون التوكيد ونون النسوة فيبنى كما درسنا في الحلقة السابقة، ولم يتصل به أيضا ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فيكون من الأفعال الخمسة والتي تعرب بعلامات فرعية. ونصل إلى قاعدة أن الفعل المضارع يعرب بعلامات أصلية رفعا ونصبا وجزما. إذن الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يعرب بعلامات أصلية، فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون. ونصل إلى قاعدة عامة للإعراب بالعلامات الأصلية. الذي يعرب بالعلامات الأصلية هو: أولا الاسم المفرد، ثانيا جمع التكسير، ثالثا جمع المؤنث السالم، رابعا الفعل المضارع. وننتقل إلى المجموعة باء، وهي علامات الإعراب الفرعية. بعد أن تناولنا علامات الإعراب الأصلية وعرفنا ما هي وما الذي يعرب بالعلامات الأصلية، نتناول الآن علامات الإعراب الفرعية. فما هي علامات الإعراب الفرعية وما الذي يعرب بالعلامات الفرعية؟ ونقول الذي يعرب بالعلامات الفرعية نوضحه فيما يأتي. تأمل معي هذه الأمثلة، ولنأخذ المجموعة الأولى. في المثل المشهور نقول: إذا تخاصم اللصان ظهر المسروق. لنتأمل كلمة اللصان: إذا تخاصم اللصان ظهر المسروق، وهو كما نلاحظ مثنى، وهو هنا فاعل، ونقول فاعل مرفوع بالألف، والألف علامة فرعية لأن علامة الرفع الأصلية هي الضمة. إذن مرفوع بالألف لأنه مثنى والألف علامة فرعية. والجملة الثانية في هذه المجموعة: رأيت طالبين في ساحة الجامعة. الطالبين مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى، ونقول منصوب بالياء، والياء علامة فرعية لأن علامة النصب الأصلية هي الفتحة. الجملة الثالثة في هذه المجموعة: سلمت على المتفوقين. المتفوقين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى، وعلامة الجر هنا الياء علامة فرعية لأن علامة الجر الأصلية الكسرة. ونصل إلى قاعدة فرعية: أن المثنى يعرب بعلامات فرعية تنوب عن العلامات الأصلية، فيرفع بالألف وينصب بالياء ويجر بالياء أيضا. والمثنى كما تعرف هو ما دل على اثنين أو اثنتين، زيادة ألف ونون أو ياء ونون على المفرد. فنقول في طالب: طالبان أو طالبين، ونذكرها بالألف أو الياء حسب الموقع العربي. وننتقل إلى المجموعة الثانية، تأمل معي أمثلتها. وقف المسلمون صفا واحدا. وقف المسلمون، نتأمل كلمة المسلمون هنا، وقف المسلمون. المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. لماذا الواو؟ لأنه جمع مذكر سالم. هل الواو علامة أصلية أم فرعية؟ نقول الواو علامة فرعية، لأن علامة الرفع الأصلية هي الضمة. ونتأمل جملة كرم المدير المتفوقين. المتفوقين مفعول به منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم، وكنا منصوب بالياء لأن الياء علامة فرعية وليست علامة أصلية، لأن علامة النصب الأصلية هي الفتحة. وننتقل إلى جملة سلمت على المعلمين. المعلمين اسم مجرور لأنه سبقه على، اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم، والياء علامة فرعية لأن علامة الجر الأصلية الكسرة. ونصل إلى قاعدة فرعية أيضا، أن جمع المذكر السالم يعرب بعلامات فرعية تنوب عن علامات الإعراب الأصلية، وهي يرفع بالواو نيابة عن الضمة، وينصب بالياء نيابة عن الفتحة، ويجر بالياء نيابة عن الكسرة. وجمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين لزيادة واو ونون أو ياء ونون على المفرد، مثل مسلم مسلمون مسلمين، معلم معلمون معلمين. إذن وصلنا إلى قاعدة أن المثنى وجمع المذكر السالم يعربان بعلامات فرعية وليست أصلية. وأيضا هناك أشياء تعرب بعلامات فرعية، لنتأمل المجموعة الثالثة. تأمل هذه الأمثلة: جاء أبوك، شاهدت أخاك، أعجبت بذي علم. فجاء أبوك، كلمة أبوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، والواو هنا علامة للرفع فرعية لأن علامة الرفع الأصلية هي الضمة. شاهدت أخاك، أخاك مفعول به منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة، والألف هنا علامة فرعية للنصب وليست علامة أصلية، لأن العلامة الأصلية للنصب كما عرفنا الفتحة. أعجبت بذي علم، ذي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة، والياء علامة للجر فرعية ولأن علامة الجر الأصلية هي الكسرة. ونصل إلى قاعدة أن الأسماء الخمسة تعرب بعلامات فرعية تنوب عن العلامات الأصلية، هي الواو للرفع والألف للنصب والياء للجر. وستسأل سؤالا: ما هي الأسماء الخمسة؟ نقول لك أن الأسماء الخمسة هي أبو، أخو، حمو، أخو، ذو. ذو التي بمعنى صاحب، أعيدها لك: أبو، أخو، حمو، أخو، ذو. تعرب هذه الأسماء بعلامات أصلية، وهذه الأسماء لا تعرب هذا الإعراب إلا إذا توافرت فيها شروط، ومنها أن تكون مفردة أي غير مثنى ولا جمع. الشرط الثاني أن تكون مضافة ويكون بعدها إضافة، مثل ما ذكرنا: أبوك، أخاك، ذي علم، مضافة إلى ما بعدها. الثالث أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، لأنه إذا جاء كلمة أبي، هذا أبي، فأبي ليس من الأسماء الخمسة لأنه أضيف إلى ياء المتكلم. وأحيلك إلى الكتاب لتطلع على شروط إعرابها بشكل أفضل. إذن الأسماء الخمسة تعرب بعلامات فرعية مثل جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. المجموعة الرابعة التي تبين ما يعرب أيضا بعلامات فرعية، تأمل معي هذه الأمثلة: المسلمون يجتمعون لصلاة الجماعة. يجتمعون، نلاحظ أن هذا فعل وهو فعل من الأفعال الخمسة اتصل بواو الجماعة، وهو مرفوع بثبوت النون، والنون علامة فرعية لأن علامة الرفع الأصلية هي الضمة. إذن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، وثبوت النون علامة فرعية. الجملة الثانية لن تفلحوا حتى تتحدوا. لن تفلحوا، نلاحظ أن الفعل المضارع تفلحوا اتصل بواو الجماعة ولكن سبقه لن، ولن تنصب الفعل المضارع، فنصب الفعل المضارع بحذف النون لأن أصل الفعل تفلحون وكذلك تتحدوا، سبقتها حتى وحتى تنصب لأن المضمرة بعدها، فنصب الفعلان بحذف النون، وحذف النون علامة فرعية لأن علامة النصب الأصلية هي الفتحة. وفي الجملة الثالثة أنتما لم تقصرا في أعمالكما، تقصرا نلاحظ أنه حذف النون لأنه سبقته لم، ولم أداة جزم وهنا مجزوم بحذف النون، وحذف النون علامة فرعية للجزم لأننا كما عرفنا أن علامة الجزم الأصلية هي السكون. إذن هذه الأفعال يجتمعون، تفلحوا، تقصرا هي من الأفعال الخمسة. والأفعال الخمسة ما هي؟ قد تسأل سؤال، ما هي الأفعال الخمسة؟ أنا لا أفهم الأفعال الخمسة. نقول لك الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع، يا كل فعل مضارع اتصل به هذا الشرط، اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فإذا ما اتصل واحد من هذه الحروف واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ألف الاثنين بفعل من الأفعال الخمسة بفعل مضارع فهو من الأفعال الخمسة. ونصل إلى قاعدة، مما يعرب بعلامات فرعية وهي الحروف، ما هما؟ أولا المثنى يعرب بعلامات فرعية، ثانيا جمع المذكر السالم، ثالثا الأسماء الخمسة، رابعا الأفعال الخمسة. ونقول لك عزيزي الطالب أنك لابد أن ترجع إلى الكتاب لتلاحظ التطبيقات والتدريبات وتحاول الإجابة عنها وتقارن إجابتك بالإجابة الموجودة في الكتاب كي تترسخ في ذهنك المعلومات التي سمعتها وتناولتها. وفي نهاية حلقة اليوم سوف نقوم بتلخيص درسنا. كان درس اليوم بعنوان مهارات التحدث وأهميتها والإعراب بالعلامات الأصلية والفرعية، وناقشنا فيه محورين هما مهارات التحدث وأهميتها، والمحور الثاني في الدرس النحوي الإعراب بالعلامات الأصلية والفرعية. أعزائي الطلاب والطالبات، سوف نطرح عليكم هذه الأسئلة المهمة وهي: ما هي علامات الترقيم؟ وما مواضع كل منها؟ وما هي المهارات الفرعية للتواصل الفعال بالتحدث؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وبهذا نكون قد أنهينا لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللغة العربية واحد. إعداد وتقديم أستاذ عبد الرحمن الحبيشي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيّة.